بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
يقول رحمه الله تعالى العلامة السعدي رحمه الله: باب الخلع. والخلع، بارك الله فيكم، من حيث اللغة، الخلع من حيث اللغة معناه هو النزع والتجريد، هو النزع والتجريد. يقال خلع الثوب إذا نزعه وجرده. والمرأة لباس الرجل، نعم، وبمخالعتها إياه تنخلع من لباس زوجها، تنخلع من لباس زوجها وتتجرد من لباس زوجها. وما ذكره الشيخ هاهنا من قوله: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، هذا معنى أو تعريف الخلع اصطلاحا، هذا هو تعريف للخلع اصطلاحا. وبعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول في حده اصطلاحا: فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. وعوض يحصل له هنا غير معين، من المعوض؟ قد يكون المرأة وقد يكون غيرها، وهذه مسألة إن شاء الله سترد معنا بإذن الله تعالى. في قول الشيخ رحمه الله في الحد: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، ماذا تفهم من قوله أو من غيرها؟ أن العوض المقدم له يكون أو يحصل من غير الزوجة، بمعنى يدفع له العوض كأن يكون من أبيها أو من أخيها أو من خالها أو من عمها أو من أجنبي عنها أو من أجنبي عنها وعنه. وهذا مشروط عن العوض الذي يكون من أجنبي، مشروط بأن لا يكون فيه ضرر لا عليه ولا عليها. هل لك مثلا، قد يقول قائل: هل يتصور هذا العوض من الغير؟ نقول: نعم، العوض السالم من الضرر، نعم، كأن يرى أن الفرقة أن المعاشرة بينهما فيها ضرر وفيها خوف أن لا يقيم حدود الله، والمرأة عاجز عن رد أو مقابلة ذلك الخلع بمال، والرجل لا يطلق فيتبرع أحدهم بهذا المبلغ أو بهذا العوض من غير إلحاق ضرر، إنما إرادة أو عزم منه على تحقيق هذه الآية. فإن وقوله جل وعلا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويتصور الضرر بأن يكون الرجل هذا المتبرع الأجنبي حاقد على الزوج، نعم، فيغريه بالمال ليخالع امرأته، نعم، أو راغب في ضرر الزوجة فيغري الزوج ليلحق الضرر بزوجته فتفتدي به، أو نحو ذلك من الأمور، والله يعلم ما يبيتون. فالشاهد أن موضوع العوض الحاصل من الغير من غيرها مشروط بعدم الضرر وعدم قصد الضرر لا عليه ولا عليها، لا عليه ولا عليها، نعم. قال الشيخ رحمه الله والأصل فيه، ومعلوم أن كلمة الأصل تفيد ماذا؟ أنه يبنى عليها الأصل ما يبنى عليه غيره. فالأصل في هذا الباب هي هذه الآية، الأصل المجيز لباب في باب الخلع هي هذه الآية، آية سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية ليس فيها لفظ خلع، ولهذا الخلع يسمى خلعا قد جاءت به السنة، ويسمى فدية أو افتداء، وعند بعضهم نعم تطليق بمقابل أو فسخ بعوض أو نحو ذلك، كلها هذه نعم مؤداها إلى هذا المعنى، مؤداها إلى هذا المعنى. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ هنا هو الأصل من الكتاب، هذا الأصل من الكتاب والأصل ومن السنة، من السنة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في حق امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وعنها، نعم، وجاءت هذه امرأة ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا، والحديث في البخاري، أنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه، ولكن شكايتها أنها لا تعيب في ثابت خلق ولا دين، رجل صاحب دين وصاحب خلق، نعم، لكن أكره، تقول ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، لأنه كان فيه رضي الله عنه شيء من دمامة الخلقة، نعم، فما تقبله، وهذا أمر فطري في النفس، جاهدت نفسه عليه ما استطاعت، فقالت لرسول الله، فقالت ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. الحديث قالت: نعم. تردين الحديقة يعني ويتركك وتتركيه؟ قالت: نعم. فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك. إذن الباب هذا له أصل في الكتاب وله أصل في ماذا؟ في السنة. وله أصل في السنة. الخلع أيها الإخوة إنما شرع في الشرع نعم للتوقي من تعدي حدود الله، من تعدي أو التعدي على حدود الله، شرع للتوقي من التعدي على حدود الله عز وجل. وهذه الحدود المرادة هنا هي الحدود التي حدها الشرع للزوجين، حدها الشرع للزوجين. ومما راعاه الشرع في هذا الباب وتطبيقا للقاعدة الكلية: الضرر يزال. الضرر ماذا؟ يزال. روعي هذه أو روعيت هذه القاعدة في هذا الباب إضافة إلى ما تقدم، وهو إزالة الضرر عن الزوجة، إزالة الضرر عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينهما، إما لبغضها له نعم أو لعدم قيامه بحقوقها. البغض الذي يعني جاء كما في قصة ماذا؟ امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. فجاء هذا بهذا الحكم الشرعي الذي هو حل وحسم وإزالة ورفع لهذا الضرر، خشية أن يتطور الأمر إلى التعدي على حدود الله المشروعة للزوجين أو في حق الزوجين، فإن المرأة قد تخرج بذلك عن إلى ما لا يجوز، فترتكب ما لا يحمد عقباه من فاحشة أو نحو ذلك والعياذ بالله، أو ردة أو أي نوع من أنواع ماذا؟ التعدي. فجاء الشرع الحنيف المطهر فحسم وحزم هذا الأمر، فشرع هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب الخلع أو الافتداء أو الفسخ أو نحو ذلك مما سيرد في بعض ألفاظه. حكم الخلع أيها الأحبة، الأئمة جميعا على وجه الاتفاق الشبه والشبيه بالإجماع على أن الخلع حكمه الجواز من حيث العموم، انتبه، لأن سيأتينا تفصيل آخر حكمه من حيث العموم الجواز، أنه يجوز أن يقع كما سيأتي ببعض القيودات التي سترد إن شاء الله. لكن يوجد من أهل العلم من منعه وقال: لا يجوز الخلع، لا يجوز الخلع. ومن هؤلاء الإمام أبو بكر المزني الشافعي، ادعى هناك رحمه الله أن آية الافتداء هذه منسوخة، ادعى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، قال: هذه الآية هي الناسخة لآية الافتداء. وهذا قول باطل مردود، قول باطل مردود، إذ لا يصار إلى ادعاء النسخ بمجرد ماذا؟ الظن، لا بد فيه من تاريخ ولا بد فيه من إثبات، وأيضا لا تاريخ في هذا، أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نص أيضا في الموضوع، وإقرار منه عليه الصلاة والسلام، بل وفعل ودخول منه عليه الصلاة والسلام في هذا. وكما قلت العلماء قاطبة من الخلفاء الراشدين، فمن بعدهم من الأئمة على إمراره وعلى أنه جائز، وعلى أنه ماذا جائز، على أنه ماذا جائز. الخلع أيها الإخوة على أضرب، على ثلاثة أضرب، بعد أن عرفنا هذا من حيث الإجمال، بعد أن عرفنا هذا من حيث الإجمال نقول إن الخلع على ثلاثة ماذا أضرب، على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أنه مباح، يباح الخلع، وهو فيما إذا كانت المرأة كرهت البقاء مع الزوج، إذا ما كانت المرأة كرهت البقاء مع الزوج لبغضها إياه، أو خوفها من أن تقيم ألا تقيم حدود الله، أو خوفها من ألا تقيم حقه وهي حدود الله التي فرضها عليها، وألا تقيم أمر الله في ذلك، فلها والحالة هذه أن تفتدي، ويباح لها الافتداء، يباح لها ماذا الافتداء، للآية وحديث ابن عباس وما مر معنا، وهذا ظاهر. لكن في هذه الحالة يستحب لها الصبر، يستحب لها ماذا الصبر، خاصة متى يستحب؟ يستحب لها الصبر خاصة إذا كان الزوج محبا لها، راغبا في بقائها، راغبا في بقائها، غير مضر لها، ما أضرها بشيء وما تعدى عليها بشيء. نعم يستحب، ولكن لا تلزم، لا تلزم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منها، من امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، ما ثبت، ما طلب منها أن تصبر، نعم، ولا أمرها بالصبر ولا غير ذلك، واضح. لكن لما صدقت في عرض مشكلتها، وصدقت في ذلك ولم تتلون رضي الله تعالى عنها وحاشاهم جميعا، نعم، أمضى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكم الذي سمعتم. الضرب الثاني من أضرب الخلع أنه محرم، يحرم، يحرم طلب الخلع والافتداء. وهذا له حالتان، هذا له حالتان، حالة من جانب الزوج رحمك الله، حالة من جانب الزوج، وحالة من جانب الزوجة. قلت يحرم وله حالتان، حالة تخص الزوج وحالة تخص إيش؟ الزوجة. فأما ما كان من جانب الزوجة، ما كان من جانب الزوجة، وهو إذا ما خالعت الزوج من غير سبب، من غير سبب شرعي. نحن قلنا الضرب الأول الإباحة، وبينا سبب الإباحة للسبب الشرعي، صحيح؟ الحالة هذه يحرم عليها أن تطلب الخلع وأن تطالب بالخلع من غير سبب شرعي، والذي أباح لها هذا الطلب، يعني الأصل المنع، ما يمكن أن تطلب هذا، لكن أبيح لسبب، إن توفر السبب ماذا أبيح، وإلا فتمنع من هذا الطلب، أو لا يجوز لها أن تطلبه. وهذا يتأكد التحريم إذا ما كان الرجل مستقيما، كان الزوج ماذا مستقيما على استقامة وخلق ودين، نعم، ورفق بأهله، ما هناك سبب، ما هناك إيش سبب شرعي. لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الشيخ عندكم هنا، قوله: من سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهو حديث ثابت صحيح. بعض أهل العلم رأى أن هذا جائز ولو كان كذلك، لكنه رد عليه، ومن هؤلاء أو منها ممن قال بهذا الحافظ ابن العربي رحمه الله، ورد عليه الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على الترمذي، نعم، وأبانا رحمه الله وجه الصواب الذي ذكرناه قبل. وأما ما يتعلق من حيث الزوج، قلنا هذا ما يتعلق من حيث إيش الزوجة، قلنا المحرم له حالتان: يتعلق بالزوجة، يتعلق بالزوجة، وبدأنا بالزوجة ونعرج على الزوج، نعرج على الزوج، وذلك بأن يعضل المرأة، الزوج هذا يعضل امرأته ويمنعها الحقوق، يعضل امرأته من العضل، نعم، ويمنعها الحقوق التي لها، ويضيق عليها، كل ذلك لماذا؟ لتفتدي، نعم، يريد ماذا؟ يريد العوض، فيضيق عليها، نعم، ويعضلها ويمنعها الحقوق حتى تضطر أن تختار ماذا؟ تطلب ماذا؟ تطلب هذه المخالعة، فيقبل، فيقبل فيأخذ ماذا؟ هذه الفدية. وهذا كما قلنا محرم، لأن الله تعالى يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، واضح؟ فالعوض ولو أخذه لا يستحقه، وهو محرم عليه أخذه، محرم عليه أخذه، لأنه منهي عنه وقد خالف الأمر، وهو بهذا مرتكب للإثم والعياذ بالله، آثم، ولو أكل المال أكل محرما، أكل محرما. متى يصح أن يعضلها أو يمنعها الحقوق؟ لو نظرت إلى تتمة الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن كان كذلك له وجاز له أن يأخذ هذه الفدية، واضح؟ أما من غير سبب فلا. هذا واضح، واضح. لماذا نقول يجوز له لو أتممنا الآية قلنا: إلا يأتينا بفاحشة إيش؟ نعم، قلنا يجوز لأنه في الأول، أول الآية، في أول الآية المذكورة: ولا تعضله، النهي، أليس كذلك؟ ثم جاء استثناء: إلا أن يأتينا. وهذا في قواعد العلم أن الاستثناء الوارد بعد النهي يفيد الإباحة، الاستثناء الذي يرد بعد النهي يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. الضرب الثالث، نحن قلنا الأول إيش؟ مباح، والثاني محرم له حالتان، الثالث مستحب، يستحب، وذلك بأن يكون الزوج مفرطا في حق الله جل وعلا، ليس دميم الخلقة ولا إلى آخره، لكنه رجل والعياذ بالله مفرط في حقوق الله جل وعلا، متجاوز لها، لا يقيمها، فهنا يستحب جمع من العلماء أن تخالع هذا الرجل، لا يشهد الجماعة ولا يصلي إلا أحيانا ونادرا، أو يتكاسل أو إلى غير ذلك من الحقوق التي هي واجبات، ما نقول مستحبات أو أمور مندوبات، إنما الحقوق حقوق الله جل وعلا الواجبة إتيانها لا غيرة عنده على أهله إلى آخر ذلك من الأمور التي يعني يذم المقصر بها شرعا. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه أبعد من ذلك، إلى أنه يجب عليها أحيانا أن تخالعه، أن تخالعه، كأن يكون الرجل مصرا على ترك الصلاة، مصر على ماذا؟ على ترك الصلاة بعد أن ذكرته ووعظته واتخذت جميع السبل في إصلاحه، ولكنه مصر والعياذ بالله معاند مكابر، فهنا ماذا؟ فهنا يقول بعض العلم يجب عليها وجوبا أن تخالع، أو أن يكون مدمن خمر يشرب الخمر وما شابه ذلك كالمخدرات ونحو ذلك من الأمور والعياذ بالله المفسدة الفاسدة. وأيضا يلتحق بهذا ما كان لو كان الرجل متلبسا بعقيدة منحرفة كالرفض والعياذ بالله أو التصوف أو نحو ذلك من العقائد المناهضة والمضادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد الصحيح. والمرأة مثلا قد لا تستطيع أن تثبت عند القاضي أن زوجها مثلا يبطن الرفض، صحيح؟ قد لا يظهر أمام الناس أنه رافضي أو أنه حلولي أو نحو هذه المعتقدات الفاجرة مثلا، صحيح؟ أو جهمي، فما تستطيع أن تثبت أمام القاضي أنه ينكر، ما عندها بينة، صحيح؟ وعندما تدخل عند القاضي أو ليقضي في هذه القضية تجده أنه لم يقتنع بكلامها وما عندها بينات، فلم يمضي ماذا؟ فلم يمضي الحكم عليه من أنه رجل كذا كذا ليفسخ العقد، فلها والحالة هذه أن إيش؟ أن تخالع، أن تخالع. وكما قلت بعض أهل العلم يرى الوجوب إذا ما وصلنا إلى هذه المواصيل، وإذا ما بلغ الأمر هذا الحد، وإذا ما بلغ الأمر هذا الحد. عرفنا إذن أضرب الخلع، عرفتموها؟ والضرب الأول وهو الإباحة، والضرب الثالث وهو الاستحباب أو الوجوب لا يخرج عما سبق أن قلنا في حكم الخلع وهو الجواز، لكن الجواز نعم. والثاني وهو التحريم له ملابساته لم يخرج الحكم عن أصله، وإنما خرج عن أصله لخارج عنه، خرج عن أصله لخارج عنه لسبب خارج عنه أدى إلى خروجه عن الأصل الذي هو عليه للسبب الذي دخل فيه، واضح؟ قال الشيخ أيضا رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، عوضا. والعوض هنا كما مر معنا نعم ليس بالضرورة أن يكون مالا، قد يكون مالا وقد يكون حديقة وقد يكون إلى آخره، نعم. وهذا هو الذي مر معنا في الكلام عن أضرب الخلع. قال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. سنعرج على كلمة قليل وكثير بعد أن نبين ممن يصح طلاقه. ماذا يقصد قوله رحمه الله ممن يصح طلاقه؟ لأن إيقاع إيقاع المخالعة أو الخلع وهو بمقابل نعم وهو العوض، لا بد أن يكون قد وقع ممن يصح طلاقه، بمعنى لا تخالع المرأة الزوج أو زوجها في حين ماذا؟ عجز أو غيبوبة أو مرض مقعد نعم أو شلل تام أو نحو ذلك، ما يصح هذا الرجل المشلول التام لا يتكلم ولا يكتب ولا شيء، كيف سيوقع الطلاق؟ لا يستطيع أن يكتب ولا يستطيع أن يتلفظ، أو الغيبوبة معه غيبوبة غائب، ولهذا قال ممن يصح طلاقه يعني صحيحا، يعني أن يوقع الطلاق وهو ماذا؟ صحيح الحواس والبدن وغير ذلك، بمعنى قادر على إيقاعه من غير عارض، من غير إيش؟ مفهوم هذه الجملة؟ إيش قصدهم ممن يصح طلاقه؟ يعني يتصح المخالعة إذا وقعت على زوج يصح أن يوقع الطلاق من غير عارض أبدا، ما عنده أي مشكلة تمنعه من أن يوقع الطلاق، من أن يوقع ماذا؟ الطلاق. مثال الذي يمنع من إيقاع الطلاق ما يصح، الذي به غيبوبة، تعرفون معنى غيبوبة؟ ما تعرفون؟ فاقد العقل، فاقد العقل مثلا سقط فأصابته يعني أصابه شيء في الرأس مثل النائم، هذه تسمى غيبوبة من الغياب، غاب عن الوعي فقده، أظن وضح، هذا لا يصح إيقاع الطلاق منه، كيف يطلق؟ كيف يطلق؟ فإذا لا يصح والحالة هذه أنها تخالع زوجها، لأنه لا يصح منه إيقاع الطلاق، واضح؟ أو رجل مثلا مريض مشلول لا يتكلم ولا يكتب ولا ينطق ولا شيء، تأتي فتطلب منه ماذا؟ المخالعة. هناك أوجه أخرى غير المخالعة، على كل حال لكن هنا لا يصح منه إيقاع إيش؟ لن يكتب ولا يتكلم ولا يتلفظ ولا أي شيء كالمعطل، هذا الذي يصح منه إيقاع الطلاق أو يصح إيقاع المخالعة عليه. انتبه، لماذا يقولون يصح؟ لأنه هو الذي جاء فخطب، هو الذي جاء فخطب المرأة، صحيح؟ جاء صحيحا وعقد عقدا وهو ماذا؟ صحيحا. لو جاءها وهو في غيبوبته يصح منه الطلب؟ قد لا تقبل، بل ما يمكن أن يطلب لأنه فاقد. فالذي صح إيقاع الخطبة والخطبة وطلب النكاح وعقد النكاح كذا هو الذي يصح منه إيقاع المخالعة عليه أو إيقاع المخلع عليه أو إيقاع الطلاق منه، واضح؟ هذا إذن أبواب متلازمة، الأبواب ماذا؟ متلازمة. فإذن من أركان الخلع أن يقع الخلع على رجل، على الزوج الذي يصح ماذا؟ إيقاع الطلاق منه، لأن القاعدة تقول، القاعدة الشرعية تقول من جاز طلاقه جاز خلعه، من جاز طلاقه جاز خلعه. نعم، مسألة نرجع إلى القليل وإيش؟ إلى القليل والكثير، إلى القليل والكثير، ويقوله ويصح في كل قليل أو كثير. ماذا يقصد يصح في قليل أو كثير؟ يعني يجوز المخالعة على ما أعطاها من المهر المقدار أو أقل منه أو أكثر أو إيش أو أكثر. هذا ما هذا مقصد الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة، هذا هو مقصده بهذه ماذا الجملة، بهذه الجملة. ولهذا نقول في مسألة هل نقول مثلا تجوز المخالعة أو إيقاع الخلع بما هو أكثر، بما هو مثل ظاهر، نعم، بما هو دون إن رضي لا بأس، يبقى الأكثر، يبقى أتردين عليه ماذا حديقته، أعطاه حديقة تردين الحديقة، لو لم يرضى الزوج إلا بما هو أزيد مما أعطى هل يجوز إعطاؤه أو لا يجوز؟ بمعنى هل يجوز أن يكون العوض أكثر من المهر الذي أعطى؟ نعم، قولان لأهل العلم. القول الأول الجواز، يجوز تجوز المخالعة بأكثر من المهر، تجوز المخالعة بأكثر من المهر، وهذا القول هذا القول عليه الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء ومنهم الإمام ابن القيم وغيره. الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الأربعة أليس كذلك في هذا القول، هو يرى الجواز لكن يكرهه، يجيز لكن مع الكراهة، الإمام أحمد يجيز ولكن مع إيش؟ مع الكراهة، مع الكراهة. القول الثاني أنه ممنوع، أنه ممنوع، لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أمهر، وهذا القول عليه قاله عطاء ابن أبي رباح والزهري رحمه الله وبعض الحنابلة، والجمهور من أهل العلم الذين قالوا بماذا نعم بالجواز لهم أدلة. من تلك الأدلة الآية، آية الباب، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت إيش به، فهذا دليل على جواز إيقاع المخالعة بما قل أو كثر، فيما افتدت به سواء كان قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. وأيضا مما يدل على 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 هذا مما استدل به الأئمة هؤلاء رحمهم الله أن الآثار الواردة عن الصحابة آثار كثيرة وردت عن الصحابة عن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم، نعم، تقضي هذه الآثار بالجواز، تقضي هذه الآثار بالجواز. ومن ذلك أن الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجها بكل ما تملك، اختلعت من زوجها بكل ما تملك، بكل ماذا؟ فخصم زوجها في ذلك، خصم زوجها في هذا، في أنه خالعته بكل ماذا ما تملك، يعني هذا واضح الضرر، كل شيء صارت مقايضة، يعني قضية فيها ماذا مقايضة. خصم في ذلك عند عثمان رضي الله تعالى عنه، خصم في ذلك عند من؟ عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فأجازه، فأجاز هذه المخالعة، نعم، وأمر منه أو أمر زوجها أن يأخذ حتى عفاص رأسها فما دونه، عفاص رأسها فما دونه، لأنها بكل ما تملك، بكل ما تملك. فالمقصد أن هذه الآثار وغيرها تقضي بجواز ماذا؟ المخالعة بأكثر. لكن انتبه، ما يكون الإنسان جشع وهذه يقتنصها فرصة، أعوذ بالله من هذه البنيات. نحن ندرس علم، ما ندرس مكر. بارك الله فيكم. أما الذين منعوا من الزيادة، من الزيادة على 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 ما أمهر، فلهم في ذلك بعض الأدلة، فلهم في ذلك بعض الأدلة. قد تقرأ هذه الأدلة في بعض المواطن، فنتكلم حولها أيضا بيسير. منها حديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس لما أراد خلع امرأته أو خلع امرأته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. في بعض الألفاظ قالت ماذا؟ نعم إيش؟ وزيادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الزيادة فلا، أما الزيادة إيش؟ فلا. أخرجه الدارقطني وغيره هذا اللفظ، وصححه الدارقطني. وأيضا مما قالوه، وهذا عمدة ما استدلوا به، مما قالوه أن الآثار التي جاءت عن الصحابة متضاربة. ماذا؟ متضاربة. منهم من أجاز كالذين ذكرنا، ومنهم من منع وحرم، منهم من منع وحرم، ومنهم من كره ولم يحرم، ومنهم من أباح، ومنهم من أباح. والحق في القول الأول الحق في القول ماذا؟ الأول، وهو ماذا؟ الجواز، وهو الجواز. وأما للآية، الآية دالة ظاهرها دال على الجواز، والسياق سياق يعم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الشرطية إن في هذا السياق، نعم، تدل على ماذا؟ على العموم. وأما خبر أبي الزبير فليس بصحيح، وهو معلول، وأنكره جمع من الحفاظ، أنكروا هذه الزيادة، أنكروا هذه الزيادة. بل بعضهم قال: لو صح الخبر غاية ما فيه الدلالة على الكراهة للتحريم، الدلالة على الكراهة للتحريم. لكن هذا فيه تكلف، نقول لو صح الخبر، نعم، كان قاطعا في النزاع، كان قاطعا في النزاع. ولا شك أن عثمان رضي الله تعالى عنه من الأئمة الذين أمرنا بماذا؟ بالاقتداء بهم، بالاقتداء بهم، وهو من الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدين. فهذا القول فيما يتعلق بماذا؟ بمسألة الزيادة على المخالعة، الزيادة على المخالعة. وعليه أيضا جمع من أهل العلم حتى المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره، نعم، من العلماء يرون هذا، ومنهم شيخه هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله. وعلى كل حال فهذه المسألة ينبغي أيضا للزوج أن يكون يخاف الله عز وجل في زوجته، حتى لو فارقها أو فارقته، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا ضرر ولا ضرار. قد هي هذه المرأة تأتي في وقت تبذل كل الذي عندها وكل الذي تريد في المخالعة، هي لا تريد طبعا أن تجلس على وتتسول، وإنما كونها تطلب هذا الطلب وتفتدي هذا الفداء بكل ما تملك، دل هذا على أن الأمر قد بلغ الحلقوم، رحمك الله، قد بلغ الحلقوم ولا صبر معه. فلا يستغل المرء، والحالة هذه يجب أن يتقي الله، نعم، وأن يراقب الله عز وجل، وليعلم أن الله مطلع على السرائر، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل في علاه. فلو قيل بالجواز فلا يعني ذلك ماذا؟ أن يستغل الوضع، وإنما يبقى أن حتى الذين كرهوا هذا القول له وجه، كالإمام أحمد رحمه الله، نعم، لما يترتب على ذلك من فتح باب شر عظيم من إيذاء الأزواج للزوجات ليفتدي بكل ما تملك، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، وإن كان هو قد يعني متكلم صححه بعضهم وحسنه بعضهم وتكلم فيه بعضهم، لا ضرر ولا ضرار، لكن هناك قاعدة كلية شرعية لا خلاف فيها، أن الضرر يزال، أن الضرر يزال، فلا يجوز الإضرار بالغير ولا إضرار، خاصة من كان بينك وبينه، ومن كانت بينك وبينها بينه إيش مودة. والله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، نعم. فالشرع حكيم في الإجماع، في الاجتماع، حين اجتماع الزوجين، وحين ماذا؟ وحين الافتراق والمفارقة، وحين الافتراق وماذا؟ والمفارقة. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم، ها هكذا، ألا تقيم بالألف، ألا تقيم، لأن النسخة التي عندي ألا يقيم هكذا بالألف تثنية، على كل حال سواء هذا وهذا ماشي، ألا يقيم كلاهما حدود الله مع بعضهم البعض، أو أن لا تقيم هي حدود الله معه. فقد ورد الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الذي مر معنا في ماذا؟ في 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 أضرب ماذا؟ الحقيقة في الخلع في الحرام، فيما يتعلق بالقسم الثاني المحرم. وهنا نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالخلع، لأن أظن الأسئلة حول الخلع كثيرة، صحيح؟ أظن الأسئلة كثيرة في الخلع، نعم. فنتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب قبل أن نتجاوز. هل الخلع فسخ أم طلاق؟ هل الخلع فسخ أم طلاق؟ فسخ أم طلاق. نعم، قولان لأهل العلم. قول الأول أن الخلع طلاق بائن، طلاق بائن، هذا عليه بعض أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي، نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، جاء في الحديث حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أنها قال لما قال لها رسول الله عليه تردين عليه حديقته قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها ايش تطليقة، فجاء بلفظ ماذا؟ طلقها تطليقة. نعم، وأيضا جاء في حديث عند البيهقي في الكبرى، نعم، من حديث امرأة ثابت ابن قيس في بعض طرق عند البيهقي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخلق تطليقة بائنة، جعل الخلع تطليقة بائنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخلع تطليقة بائنة. نعم، والقول الثاني، القول الثاني أنه فسخ وليس بطلاق، أنه فسخ ليس بطلاق، وهذا قول عليه جمع من أهل العلم، وهو قول للشافعي في القديم، وقال به الإمام طاووس ابن كيسان اليماني، وهو قول عبد الله بن عباس، طبعا قبلهما قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو المشهور عن الإمام أحمد، هذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد وهو المنصوص عليه عنه، وقال به أبو ثور وإسحاق وداود الظاهري. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الإمام ابن القيم هو الذي رجحه الشيخان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمهما الله تعالى. واستدل من قال بهذا القول بالآيات الواردة في هذا الباب، وهي قوله تعالى في آية الطلاق: الطلاق مرتان. نعم، الطلاق مرتان، فذكر ماذا سبحانه؟ الطلاق، ثم ذكر ماذا؟ الخلع، بقوله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلاق مرتان، وبينهما ذكر الخلع، ثم ذكر ماذا؟ الطلقة الأخيرة: فإن طلقها فلا تحل له، فلو جئنا على هذا لكانت أربع لو كان الخلع طلاقا، لأنه ذكر الخلع بين الطلاق، قبله طلقتان وبعده طلقة، فلو حسبناه طلقة لكانت رابعة، لكانت رباعية، لكانت رباعية. قد جاء عن عبد الله بن عباس الحبر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق أنه قال: ما أجازه المال، ما أجازه يعني أمضاه، ما أجازه المال فليس بطلاق، ما أجازه المال فليس بطلاق. يعني هنا عوض، نعم، ولم يصح، لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن عد الخلع طلاقا بائنا، كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن الإمام ابن خزيمة، قال الإمام ابن خزيمة: لا يثبت عن أحد أنه رأى الخلع طلاق، يقصد بالصحابة أن الخلع إيش؟ طلاق. وأما ما يتعلق بحديث نعم الذي جاء في بعض طرقه طلقها تطليقه، ها، في بعض ألفاظ يطلقها ماذا؟ تطليق. فهذا الحديث بهذه الزيادة معلول، معلول بالإرسال، وأشار إلى تعليله الإمام البخاري رحمه الله، فقال بعد ما ذكره وأشار إليه إشارة، نعم، في الصحيح، قال: والمحفوظ ليس فيه ذكر الطلاق، المحفوظ يعني ذكر الطلاق فيه ماذا؟ معلول، زيادة على أن الحديث مرسل وليس بمتصل، وليس بمتصل. وأما ما جاء عند البيهقي رحمه الله من أن الخلع، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخلع تطليق بائنة، هو حديث أيضا لا يصح إسناده، ومعلول، وفيه عباد ابن كثير وهو راو ضعيف لا يحتمل منه هذا التفرد، وهو لفظ منكر، وهو لفظ منكر لتفرد من لا يحتمل تفرده به. فصح بذلك أن الخلع فسخ لا طلاق، فسخ لا طلاق، فسخ لا طلاق. ما فائدة تحرير هذه المسألة؟ يعني ما الفائدة التي نرجع بها في مسألة هل هو الخلع طلاق ولا فسخ ولا كيف؟ لا تنعس، ما هي الفائدة يعني المترتبة على تحرير هذه، من تحرير هذه المسألة؟ الفائدة المترتبة، بارك الله فيكم، أو الثمرة من هذه المسألة، أنه يترتب عليها مسألة مهمة، تحرير هذه المسألة من ثماره مسألة مهمة جدا، وهي أن المرأة أو الرجل لو طلق امرأته طلقتان، لو طلق امرأته إيش؟ طلقتان، ثم حصل الخلع، ثم حصل إيش؟ خلع. فعلى قول من يقول إنه طلاق، تكون هذه المرأة قد بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة إيش؟ كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما عند من يقول بأن وهو الصحيح، نعم، فإنه لو طلقها، طلق المرأة طلقتين ثم وقع إيش؟ الخلع، فإنها لا لا تبين منه، لا تعتبر إيش؟ طلقة بائنة. وعلى ذلك البينونة التي تقع عليها تقع ماذا؟ بينونة صغرى، بينونة صغرى. ليش يعني؟ ايش معنى بينونة صغرى؟ ها ها ماشي. إيه نعم، يجوز ان يرجع اليها، هو يرجع ولا هي لازم ترضى؟ هذا المينونة الصغرى معناها أنه لا يملك الرجعة، لا يملك إيش؟ التي تملك الرجعة هي. فإذا أراد أن يرجعها ووافقت يعقد من جديد، عقد إيش؟ جديد، يعقد عقدا جديدا إن رضيت، ثم ماذا؟ ترجع إليه. وانتبه، هل معنى العقد الجديد أن الطلقة، أن الطلقتين السابقتين خلاص تسقط؟ لا، محسوبة، تبقى في ذمته طلقة حتى مع هذا العقد، لأنها ما بانت منه بينونة كبرى، ما بانت منه بينونة إيش؟ كبرى. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ إذن هذه هي الثمرة، هذه هي إيش؟ الثمرة من تحرير موطن هذا النزاع وبيان الراجح فيه منه. واضح أظن هذا؟ نعم. طيب مثلا رجال، رجل خالع زوجته ثم راجعها برضاها ورجعت بعقد جديد ثم خالعته، كيف العمل؟ الحكم هو الحكم ولا يختلف؟ ايش رايكم؟ اقول رجل خالع امرأته بعد طلقتين، طلقها طلقتين ثم خالعته ثم ايش؟ خالعته، فبعد هذا راجعها بعد أن وقع الخلع، راجعها بعقد إيش؟ جديد. قلنا تحسب الطلقات، ها انتبه، محسوبة. ثم بعد أن رجعت إليه، نعم، بعد أن رجعت بعد الخلع خالعته، خلعة ثانية، يعني خلاص الأولى رجع إليها، خلعة ثانية، كيف العمل؟ تحسب فسخ ولا يحسب طلاق ولا إيش؟ كيف يحسب؟ فسخ كذلك. واضح؟ لو خالعت 1000 مرة، هذا لا يتصور، 1000 مرة مخالعة ورجوع وخالعة ورجوع، ها؟ كمان هذا أيضا، كمان هذا قد يكون مكر من النساء ومكر من الرجال. والآن عندما ترجع إليه بعقد جديد ممكن تطلب مهرا فيعطيها مهر، ثم هو يريد أن ينتقم عشان ترجع إليه المهر، ثم تخالعه حتى تعطيه المهر، ثم يرجعها فتأخذ منه المهر، ويجلس هكذا كأنه في بقالة يبيع ويشتري، ما يصير. واضح؟ على كل حال نحن نتكلم في الحكم، الحكم الشرعي هذا هو. إذن عرفتم ثمرة هذه، تحرير هذه المسألة؟ واضح؟ نعم. لكن أيضا ينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن تتقي الله عز وجل، لا توقع هذه المخالعة إلا بماذا؟ بالسبب الشرعي، بالسبب الشرعي. قد تقول يا شيخ حديث ثوبان فيه سؤال الطلاق، من سألت زوجها الطلاق من غير بأس، وهو الباب باب الخلع، يستشف من هذا أن الشيخ يميل إلى أنه ماذا؟ طلاق مثلا. قد يقول قائل، نقول أنه حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بلفظ الطلاق الذي فيه مقابل وعوض هو خلع لا طلاق، هو خلع لا طلاق. وهذه المسألة نعم أن التحقيق فيها والتعويل لا على اللفظ، لفظ طلق خالع كذا فقط أو فسخ أو نحو ذلك أو افتداء أو نحو ذلك، إنما التعويل فيها على ماذا؟ على المعنى، على تحقيق المعنى الذي مر معنا، فراق زوجته. هذا الفراق قد يكون بمقابل وقد لا يكون بماذا؟ بمقابل. فإن كان من غير مقابل سيرد معنا في الباب الآتي، إن كان بمقابل فهو هذا الباب. ولهذا الإمام أحمد بأي لفظ كان، بطلاق، فسخ، خلع، افتداء، أي لفظ كان، بما أن فيه إيش؟ مقابل عوض، فهو يقع خلعا لا يقع غير ذلك. ولهذا كلمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي قوله ما أجازه المال فليس بطلاق، فليس إيش؟ بطلاق، يعني الطلاق الذي عليه له أحكام، إنما هو خلع بأي وجه كان، ولو كان بلفظ ماذا؟ طلاق. يعني إنسان لو خالع امرأته وخالع امرأته مثلا، طبعا لابد أن ينطق بصيغة، ما هي الصيغة؟ خالعتك مثلا، أو مثلا أجبتك، ها، أو طلقتك، أو فسختك، أو نحو ذلك من الألفاظ، بما أنه بمقابل هو إيش؟ خلع، هو خلع، كان هكذا أو هكذا، فالحقيقة هي الحقيقة، الحقيقة هي الحقيقة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم يرى أنه إن وقع الخلع بلفظ الطلاق يكون طلاقا، بعضهم يرى أن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق يكون طلاقا، وهذا عليه بعض أهل العلم وجمع كبير، لكن الصحيح هو الذي ذكرنا، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وجمع ونصره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغيره من الأئمة والعلماء، ومنهم أيضا من العلماء الذين نصروا هذا القول، الشيخ عبد العزيز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كذلك كلاهما ينصر هذا القول من أن الخلع يقع بأي، نعم يقع ولو كان بلفظ ماذا؟ الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق. وضح هذا؟ إذن ولو كان بلفظ الطلاق فإنه يقع ماذا؟ خلع، يقع خلع. طيب، هنا مسألة كذلك، وهي هل يشترط الطهر لصحة الخلع؟ هل يشترط الخلع الطهر لصحة الخلع؟ بمعنى لا يجوز إيقاع الخلع إلا أن تكون ماذا؟ طاهرا، أو في يعني في طهر لم يجامعها فيه، أو غير حائض أو نفساء أو كذا. جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم، أن الخلع يصح إيقاعه في الحيض والطهر، يصح إيقاعه في الحيض أو في الطهر، يعني في طهر جامعها فيه، نعم، لأن المانع من الطلاق، المانع من إيقاع الطلاق في هذه الحالة، يعني في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامعها فيه، من أجل الضرر، من أجل ماذا؟ الضرر الذي أصابها منه، كأنه تعمد إيذاءها بأن أوقع ماذا؟ الطلاق في وقت، في وقت إيش؟ يؤذيها، نعم. وقلنا أن من المقاصد الشرعية في تشريع الخلع إزالة ماذا؟ الضرر، إزالة الضرر الذي لسوء العشرة أو إلى آخره من الأسباب الشرعية. ولذلك فضرر إزالة هذا الضرر أعظم من ضرر طول المدة، أعظم من ضرر طول المدة، فلذا جاز إعماله باحتمال أدنى الضررين في مقابل دفع أعلاهما، في مقابل دفع ماذا؟ أعلاهما. وضح هذا؟ إذن إيقاع الطلاق في حال طهر قد جامعها فيه، ما هو الضرر الذي يصيبها؟ قد تكون حامل، ها؟ فتطول مدة ماذا؟ نعم، تطول مدة ماذا؟ العدة، تبقى حتى تضع أولات الأحمال أجلهن، يضعن إيش؟ حملهن، ما تنقضي العدة إلا بوضع الحمل، حتى ولو كانت امرأة حامل وتحيض، وهذا نادر. قد يقول قائل: طيب يا شيخ، مثلا المرأة التي تحيض، الحامل التي تحيض، إذا قلنا أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بالنسبة للمرأة المعتادة حيض، 3 قروء يعني ماذا؟ الحيض، وليست بآيس، فهل هذا معناه ما يعني أننا نحسب هذه الحيضات التي تحيضها وهي حامل؟ عرفتم الصورة الآن؟ الآن قلنا المرأة الحامل التي حامل هي لا تحيض كأكثر النساء، فأجلها انقضاء العدة بماذا؟ بوضع الحمل. والمرأة غير الحامل معتادة تحيض، كم هو مدة الحيض؟ 3 قروء، أي 3 حيضات. أما الآيس أو الصغيرة غير الحائض، ما حاضت بعد، فالقروء هنا الشهور، نعم. فماذا تفعل؟ هل نحسب الحيضات ولا نحسب وضع الحمل؟ نقول هنا لا عبرة بالحيض، لأن هذه آية فيها نص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومسألة الحيض عارضة ونادرة، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم عموما، النادر لا حكم له، وبالنسبة للمرأة فلا تحكم أو فلا يحكم لهذه الحيضات بشيء، وبالتالي لا عبرة به، لا عبرة به. إذن هذا ضرر بالغ المدة الطويلة، ويصحب ذلك سوء عشرة وكراهة خلق يعني الخلق أو إلى آخره، نعم، فضرر بالغ. فيحتمل الضرر هذا اليسير وهو ضرر المدة، طول المدة، في مقابل دفع أعلاهما، وهو ضرر سوء العشرة، نعم، و سوء يعني الخلق أو الخلقة. واضح؟ إذن يصح إيقاع ماذا؟ الخلع في ماذا؟ أو نعم، لا يشترط الطهر لصحة الخلع، لا يشترط الطهر لصحة الخلع. نقف هنا في بعض المسائل لعلها إن شاء الله بكرة نقف عندها، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، نعم، يقول رجل خطب امرأة إيش؟ فقبلته وقبله والدها، نعم، لكن الوالد أعطاه الشرط بأن الرجل إذا لم إذا لم يرها أي لم يعطيها حياة لائقة بعد 10 سنين فعليه أن يخلعها، وأن هذا الشرط يلفظه في العقد، فما حكم هذا الشرط؟ يعني كأنه الذي فهمت الآن ما فيه بعض الكلمات غير واضحة. أولا لا يجوز كونه خطب امرأة كيف تقبله ويقبلها، ما هي زوجته هي أصلا، هذا لا يجوز، هذا أول المنكرات. قل هذا أول المنكرات أنها ماذا قبلته، نعم، هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، واضح؟ وهذا قد بيناه في العام الماضي في باب النكاح وخطبة المرأة إلى آخره، وأن هذا الشرط الذي شرطه والدها أعطاه الشرط أن الرجل إذا لم كذا، ما هي واضحة هذه العبارة، برها إذا لم يبرها أظن، نعم، أو لم يعطيها حياة لائقة بعد 10 سنين، نعم، فعليه أن يخلعها. هذا أصلا شرط باطل ولا يصح إعماله ولا إيقاعه. ما هذا الشرط إذا لم تتخالع؟ ولو كتبه، وهل يضمن هذا الأب أنه يمشي 10 سنين حتى ينتهي لائقة كما قال، ثم بعد 10 سنين بعدين يغير اللائقة إلى غير لائقة؟ يمضي الشرط، الشرط 10 سنين حياة لائقة كريمة، إن مضت 10 سنين وما هكذا فيخالع. طيب مضت 10 وهي لائقة، بعد 10، 11 غير لائقة، فلا فائدة من هذا الشرط، وهذا شرط لا يصح إيقاعه ولا كتبه، ولا فليس كل شرط يعتبر، فليس كل شرط يعتبر. كونها وجدت هذا الرجل قد أضرها أو وقع منه هذا الضرر، لا يشترط هذه الشروط في العقود أصلا. عندنا الشريعة وعندنا أمر مبين وأحكام مبنية، إن وجدت الضرر لو بعد سنة أو سنتين على ما بينا وبين هنا، لها أن تطالب بالخلع، ليش تنتظر 10 سنوات؟ واضح؟ وعلى كل حال، فبعض الناس قد يجتهد من باب الحفاظ على ابنته لكنه يغلط، وهذا دور طلاب العلم أن يكونوا معلمين للناس الخير، ها، مبينين لهم، مبلغين الأحكام بفهم وبدقة وبروية، لأن المراد إصلاح الناس وتربيتهم على الحق وعلى السنة إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. قال عيسى عليه السلام قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني إيش؟ مباركا أينما كنت. قال مجاهد رحمه الله وسفيان الثوري وغيرهم، قال يعني ماذا يعني مباركا؟ يعني نفاعا، معلما للناس الخير، معلما للناس الخير. وقد يؤتى على يدي الحريص أحيانا، يؤتى على ذي الحريص أحيانا. نعم. هذا هنا ولا هنا؟ نعم. ما هو الحد والسبب الشرعي لجواز طلب الخلع حتى نميز ما بين شرعي من غيره؟ بيناه نحن في مسألة لما قلنا ما هو مباح في طلب ماذا؟ المخالعة. قلنا إما أن يكون الرجل تبغضه الزوجة، تبغضه الزوجة لا لسوء خلقه ولا لسوء دينه، لكنه قد يكون دميم الخلقة، دميم الخلقة غير مقبول، لا تقبله. نعم. فطبعا هو لا، ليس المراد دميم الخلقة، هي عد هي رأته وراها، نعم، في ما خطبها، لكن لنفرض أنه لم يتيسر الرؤية على وجه تدرك به، لكن ظهرت من هو، ليس بالضرورة أن تكون يعني دمامة الخلقة في الوجه فقط، قد يكون في الوجه وقد يكون في بقية جسده، نعم، فيه عيوب أخرى مستورة في الثوب وفي اللباس لم ترها، لكن لما رأت كان ذلك سببا في ماذا؟ في عفة هذا الرجل. فهذا سبب موجب، إن صبرت كما قلنا لها الأجر، وإن لم تصبر لا تجبر، لا تجبر على ذلك، خاصة إن كانت امرأة ذات دين وتبحث عن الدين والستر والعفة. وأيضا أن يكون الرجل سيء الخلق، ما هو دميم الخلقة، ما هو لذلك قال الشيخ أو إيش قال، أو كرهت خلقه أو خلقه، ها كذا عبارة، أيوة، ها إيش العبارة، هذا هو خلقه، قد يكون سمته ومظهره ومناسب وطيب، لكنه سيء الخلق، سباب شتام داخل خارج، يضرب كأنه يضرب الشياه والبغال والحمير، نعم، لا يرعى حرمة ولا أدبا ولا شيء، ها، سبا لها وسبا لأبنائها ولآبائها وأجدادها الذين ماتوا وقبروا وكل جد جاءت من نسله، واضح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، المسلم ومن سلم المسلمون إيش من لسانه ويده. ليش قدم اللسان قبل اليد؟ قال العلماء رحمهم الله، لأن اللسان يتعدى على الحي والميت ومن لم يأتي، ومن لم يأتي أيضا يعني الذرية التي لا هي في الصلب بعد. فقد يلعن الرجل الرجل أو المرأة ويلعن نسبها جميعا، الأب والجد وجد الجد وجد إلى آخره، وأيضا أبناءها حتى لو ما لها أبناء أو من كان في الصلب، ما هذا موجود. فلذلك تعد اللسان تعد عظيم، والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، لا بد الإنسان يتقي الله جل وعلا فيما يتلفظ به، وليعلم أنه يقف بين يدي الله جل في علا وسيسأل عما نطق به. عندك برهان أو ما عندك برهان، حاسب نفسك في الدنيا قبل أن تحاسب. فأقول هذا سوء الخلق أشد من سوء الخلقة، أشد، أليس كذلك؟ قد يكون بعضهم فيه يعني دمامة من الخلق في الخلقة ولا شيء، هذا تبارك الله أحسن الخالقين، لكنه حسن الأخلاق، طيب المعشر، محب للزوجة، مؤدب لها، يسعى في خدمة أهله، في بر والديه بل ووالديها إلى غير ذلك، يعني هذا شيء يستر ماذا؟ بقية هذه العيوب. ولهذا نقول إن صبرت فهذا خير، خاصة إذا ما كان على استقامة وخلق ومحب، واضح؟ فقد تبدل أو تستبدل آخر أو تتزوج رجلا آخر، لكنه لا يكون قارب هذا في أخلاقه وفي دينه وفي عفته وغير ذلك. أيضا من الأسباب كما قلنا كون الرجل متهاون في حقوق الله جل وعلا، هذا ظاهر. إذن هذه الحدود أن المرء يقاس في هذه المسائل بما يتعلق بماذا؟ بشريعة الله جل في علاه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.